الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: علاج الموقف. بعد أن استعرضنا روايات المسألة انتهينا إلى أن مهمة الروايات الدالة على امتداد الموقف في المشعر إلى الزواج، وأنه يجزي لمن أدركه. المهم روايتان لني خنطبطهم لننساهن: صحيحة ابن المغيرة وموثقة الفاضل ابن يونس، كما أن المهم من الروايات الدالة على الامتداد إلى شروق الشمس روايتان: صحيحة الحلبي وصحيحة حريز. ولكن كيف علاج الموقف؟ قبل أن نذكر وجوه العلاج، نذكر ما انتهى إليه صاحب الحدائق قدس سره في الجزء 16 صفحة 417، حيث ذكر ما محصله أن الروايات من هذا الجانب واضحة، ومن ذلك الجانب واضحة، والجمع صعب، وبالتالي المسألة محل تردد وإشكال. ونص عبارته: والحق أن الروايات من الطرفين صريحة في كل من القولين نقاط خلي، فالمسألة عندي محل توقف وإشكال، والله العالم بحقيقة الحال. والظاهر أن هذا لا يمكن عده من وجوه الجمع والعلاج، وإنما هو بالتالي بيان لصعوبة الموقف، وأني أعيش حالة التحير. والمناسب للفقيه أن يبدي وجها للجمع إذا أمكن، وإذا لم يمكن ينتهي إلى ما تقتضيه القواعد والأصول، لا أنه يقول المسألة محل تردد وإشكال. اللهم إلا أن يكون مقصوده هو ذلك، يعني يريد أن يقول إن الجمع متعذر فتتساقط الطائفتان مثلا، لابد نقول هيك، احنا بعد شوي نساعده ونقول هذا ما بين لوضوح المطلب، وننتقل آنذاك إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد. إنه إذا كان يقصد هذا المعنى فهو له وجه، أما أن يقول المسألة محل تردد وإشكال من دون أن يبين شيئا فهذا قد لا يتناسب وفقاهة الفقيه. وعلى أي حال، ما ذكر في وجوه الجمع ما يلي: الأول ما صار إليه الشيخ الطوسي قدس سره، بحسب العبارة التي نقلها عنه. وإحنا دائما إذا نريد مثلا الشيخ الطوسي نفهم شي يقول أو هذا، لو واحد يراجع نفس الكتاب فيفر الطريقة، لو في الطريقة ثانية إذا أكو واحد ناقل عنه مضبوط مثل صاحب الوسائل فإنه نقل نكتفي بنقل صاحب الوسائل، فإنه نقل عنه ذلك في الجزء 14 صفحة 39 الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعار، الحديث رقم 6 في ذيل صحيحة عبد الله ابن المغيرة. وقد رجح قدس سره الطائفة الثانية، يعني التي دلت على عدم الامتداد إلى الزوال، وأخذ بالروايات الدالة على أن المدار على إدراك المشعر إلى شروق الشمس لا أكثر. يعني بالتالي قولها بالعبارة الصريحة، لا يقول بإجزاء الموقف الاضطراري للمشعر، هاي بالعبارة الصريحة. وذكر في ذلك وجهين، أحدهما أن نحمل الروايات الدالة على الامتداد إلى الزوال على بيان الفضيلة والثواب دون الإجزاء، وسقوط ما في الذمة. فحينما قالت صحيحات ابن المغيرة، فحينما قالت صحيحة ابن المغيرة مثلا إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوما النحر فقد أدرك الحج، يعني فقد أدرك ثواب الحج، لا أنه أدرك حج الإسلام وفرغت ذمته، لا الله يطيحني ثواب ستسحبي تمام ثواب. فالامتداد إلى الزوال امتداد بلحاظ الفضيلة والثواب دون الإجزاء وسقوط ما اشتغلت به الذمة. هذا الوجه الأول من الجمع الذي ذكره. والثاني الوجه الثاني الذي ذكره إن الروايات الدالة على الامتداد إلى الزوال يمكن حملها على حالة إدراك الموقف الاضطراري لعرفات، وهذا خارج عن محل الكلام، فإن محل الكلام هو في إدراك اضطراري المشعر وحده من دون إدراك شيء من الموقفين لعرفات، لا الاختياري ولا الاضطراري، بل فقط وفقط أدرك المكلف اضطراري المشعر. إن محل كلامنا هو هذا، والمفروض أن الروايات الدالة على الامتداد، امتداد المشعر إلى الزوال، هي محمولة على من أدرك الاضطراري، اضطراري عرفات. وقريب من هذا، وإن كان لعل الألفاظ تختلف، لعل الألفاظ تختلف، ما صار إليه صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 47 و الشيخ النراقي في المستند الجزء 12 صفحة 262، فإنه ما ذكر أن رواياتي الامتداد إلى الزوال مطلقة، من حيث يعني من حيث إدراك اضطراري العرفات أو لا، مطلقة، فتحمل على حالة إدراك اضطراري عرفات. وبالتالي الروايات الدالة من ذلك الجانب على أن المدار على شروق الشمس وأنه لا يكفي إلى الزوال نحملها عليما، بالتالي بالتالي يكون عليما على من لم يدرك اضطراري عرفات. لا بد شي بعد نسوي حينئذ. هكذا ذكر الأعلام المذكورون. والجواب، أما بالنسبة إلى الوجه الذي الأول الذي ذكره الشيخ الطوسي، وهو أن الامتداد امتداد لوقت الفضيلة، فهو كما ترى يعني مجرد إبداء احتمال بلا شاهد، فإن كان المقصود إبداء احتمال فقط فهو جيد، ولكن ما أكثر الاحتمالات. وإن كان المقصود إبداء احتمال لا بد من المصير إليه، فالمقام ليس كذلك، لأن الاحتمال الذي ذكره لا يدعمه شاهد عرفي. وهذا بالنسبة إلى الوجه الأول الذي ذكره. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي ذكره، فالأمر فيه كسابقه، إذ المصير إلى الجمع بالتقييد يتم في حالتين: الأولى أن يفترض أن إحدى الطائفتين كانت مقيدة بذلك، أي بالقيد الذي يجمع من خلاله وبواسطته، فتصير الطائفة المشتملة على القيد المذكور مخصصة إلى الأخرى المطلقة. كأن نفترض أن الروايات الدالة على أن المدار على شروق الشمس قد أخذت مقيدة بقيد من لم يدرك اضطراري عرفات، إنه إذا ذكر هذا القيد فيكون هذا شاهدا عرفيا على تقييد تلك الأخرى الدالة على الامتداد للزوال، فيقال ان اطلاقها يقيد بواسطة هذه المقيد. هذه حالة. الحالة الثانية ان نفترض ان كلتا الطائفتين مطلقتان ولا يوجد في احداهما تقييد، ولكن توجد طائفة ثالثة فصلت بين من أدرك اضطراري عرفات فيمتد المشعر بالنسبة إليه إلى الزوال، ومن لم يدرك ذلك فلا يمتد إلى الزوال بل إلى شروق الشمس، حيث تصير هذه الطائفة المفصلة شاهد جمع بين الطائفتين المطلقتين. ومقامنا ليس من هذا ولا ذاك، بل إن كلتا الطائفتين مطلقتان من دون وجود قيد في واحدة، كما لا توجد طائفة ثالثة تصلح أن تكون مفصلة، مفصلة تصلح أن تكون شاهد جمع بين الطائفتين المطلقتين، وبالتالي ما ذكره هؤلاء الأعلام لا يعد الجمع التبرعي. هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الطوسي مع بقية الأعلام. الثاني مقلت وجوه الجمع، هذا الثاني ما ذهب إليه هؤلاء، وكان هو في الحقيقة ينحل إلى وجهين للجمع. الثاني ما ذهب إليه صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 409، فإنه رجح روايات الامتداد إلى الزوال، يعني عكس ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، وقال بإجزاء، وبالتالي قال بإجزاء من أول هذا. خلنا نلتفت له الموقف الاضطراري للمشعر، وحاصل ما ذكره هو أن الروايات الدالة على الامتداد الى شروق الشمس دون الزوال بل الى شروق الشمس، هي وان نفت الحجة في حق من لم يدرك المشعر الى شروق الشمس، هي وان نفت، ولكن نحمل هذا النافي على نفي المرتبة الكاملة العالية من الحج، فمن لم يدرك المشعر عند شروق قبل شروق الشمس فقد فاته الحج، يعني بعد فهمت شنو فاتته المرتبة العالية والكاملة، لا أنه لم يجزه لا يجزيه ذلك ولا تفرغ ذمته، بل تفرق. غايته لم يأتي بالمرتبة العالية، وبناء على هذا نقول له كيف قالت الروايات إن عليه عمرة مفردة، فلو فرض عنا الذمة، فلو كانت الذمة قد فرغت، فلا معنى حينئذ للأمر بالعمرة المفردة. فلاحظ مثلا صحيحة حريص حيث قالت: فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة. إنه ذكرت يجعلها عمرة، فلو كانت قد فرغت الذمة كيف الإمام يقول يجعلها عمرة؟ أجاب قدس سره عن ذلك، قال: هذا نحمله على الاستحباب، هذا نحمله على الاستحباب. ها؟ ونحن نتبرع له، احنا هم نتبرع الى بعد نساعده، هاي من عندنا ترى، هو ما ذاك، بس اقرا لك نص عبارته. وقول الامام بعد ذلك: وعليه الحج من قابل، نحمله ساعدوه ساعدكم الله وتعاونوا على البر والتقوى، يعني على الاستحباب. سوى الذي قال يجعلها عمره على الاستحباب، ها هو ما ذكر هذا، وعليه الحج من قابل يعني مستحب. هكذا صنع قدس سره، ونص عبارته قلت في الجزء 7 صفحة 409: والأولى في الجمع حمل الحج المنفي في رواية حريز على الحج الكامل، وحمل الأمر بجعلها عمرة على الاستحباب. شو يوقف بعدين قول على الاستحباب، كما وقع نظيره في وقت الحج الذي يدرك به التمتع. سأل قضية ثانية مو في مسألة أنه متى تدرك المتعة، هل إلى زوال يوم عرفة أو إلى شنو يوم التروية، ذاك هم كان كلامه حمله على إهنا هم ما شنو يريد، هذا مو مهم، هذا ما لنا شغل به. فإذا بالتالي هذا المقدار الذي أفاده، وفيه نفس ما أوردناه على الشيخ الطوسي قدس سره، فإن هذا جمع تبرعي من دون شاهد يشهد له. هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الثالث الثاني. الوجه الثالث من وجوه الجمع ما أفاده السيد الروحاني قدس سره في المرتقى، لا عليه ها خو يجعلها خو يقول لك خوف شنو خوف ستعي كلش قول أمر صار فعل مضارع، فعل مضارع يعني يجعلها على سبيل ما بي أخب هذا، إذا صار لا واقع هذا ما بي، بس قول أقصى ما هناك قول خلاف الظاهر من دون شاهدين، فرجعنا جمع تبرعي من دون شاهدين، بس قول فرد جمع تبرعي كلش ثقيل الذي يحتاج ماذا إلى مخالفة شديدة، لأن الجمع التبرع هم إلى ترى مراتب، بعض مراتبه قد يحتاج إلى مخالفة للظاهر بدرجة ماذا ضعيف، وبعض لا يحتاج هواية إلى إيه، فهذا قول من القسم الذي يحتاج إلى هذا قد لصلح البطل. يعني شنو خويا على وراء شنو قاعد يقول على أنا مستحب يجيب شنو؟ إيه يعني تردون تقولون أن نفس هذا يريد يقول شنو؟ نفس هذا شنو؟ فهمات فوق قد يجاوب يقول على أنه هذا همات مستحب هيك يسوي، ما تريد تسوي لا تسوي. أنت امشي على شغلتك ماذا؟ امشي وتمم ماذا؟ بس من المستحب أن هكذا تصنع. إذا كان أكو أول شيء خل أقولا يعني هاي الصغرى هنا مو ليست شيء يسمون ما أكو صريح ما أحسن ما هو هنا بس إذا تقول لي في نظرهم المبارك هذا المعنى ما قالوا إذا خل يقول ما ما قال أدري ما يخالف أنا أقبل أقول خلي يستند إلى فرد كبرى وهي أنه هاي الطائفة ترى أظهر مني من ذيك أو أصرح هذه وجاهة حكي علمي هذا حكي علمي غاية ما نناقشون نقول له الصغرى ليست تامة في المقام كبرى مقبولة أصلا ما جاب هو هاي الحكاية رأسا قال الأولى أن نحمل هذا على هذا وذاك على يعني هيك تبرع ما كنت لي من شلون ما شان من دوني ذهن الوجه الثالث ما أفاده السيد الروحاني قدس سره في المرتقى الجزء الثاني صفحة 295 حيث انتهى إلى نفس ما انتهى إليه صاحب المدارك أعني ترجيح ايش ما دل على الامتداد الى الزوال وان الموقف الاضطراري للمشعر يجزي وحده وحاصل ما ذكره ان الروايات الدالة على الامتداد الرواية الدالة على أنه فاته الموقفان يعني مثل صحيحة حريز حيث جاء فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج إن هذه قال إن هذه مطلقة من حيث كون فوات الموقفين عن عذر أو عن غير عذر وإذا فهي مطلقة من هذه الناحية وإذا رجعنا إلى موثقة الفاضل ابن يونس التي دلت استفدنا منها الامتداد الى الزوال وجدنا ان موردها خصوص المعذور فان موردها هو ذلك الشخص الذي حبسه من حبسه الظالم واطلقه يوم النحر واستفدنا منها الامتداد الى الزوال وعليه فتكون هذه أي موثقة الفضل دال على الإجزاء، إجزاء الموقف الاضطراري للمشرع. يعني من أدرك المشعر إلى الزوال يجزيه حجه، ولكن في خصوص المعذور، واردة في خصوص المعذور. وتلك التي قالت، أعني صحيحة حريص، أنه المدار إلى طلوع الشمس، فإن طلعت فليس له حج، حيث إنها مطلقة من حيث كون الفوات عذريا أو غير عذري، فنقيدها بمن نقيدها بغير المعذور، أي بمن فوت الموقف على نفسه، أي فوت الموقف عرفات على نفسه من دون عذر، وحينئذ يحصل الجمع وتصير النتيجة هكذا: من فوت موقف عرفات عن غير عذر، فوته على نفسه من غير عذر، فلا حج له ولا يجزيه الوقوف إلى الزوال، لا يجزي ذلك، بل الثابت في حقه إلى طلوع الشمس لا أكثر. وأما من كان معذورا في فوات موقف عرفات عليه فيجزيه الوقوف إلى الزوال، إن هذا إلى الزوال في المشعر، يجزيه الوقوف في المشعر إلى الزوال، إن هذا ما أفاده قدس سره، وهو كما ترى شيء وجيه فنيا ككبرى، ولكن يبقى أن المقام مصداق لهذه الكبرى أو لا، وبهذا اختلف هذا الوجه من الجمع عن الوجهين السابقين. يعني شوف المائز بينهما، فإن ذينك الوجهين لا يستندان إلى كبرى أصولية، وإنما كان تبرع في تبرع، أما هذا يستند إلى كبرى أصولية بالبيان المذكور، غايته قد نختلف معه في الصغرى، وأن المقام من ذلك أو لا، وهذا ما نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.